بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لكم تسجيلا لشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الأربعين حديثا التي ألفها الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والمتوفى سنة 76 و600 من الهجرة. وقد سبق لمؤسسة الاستقامة أن ذكرت تعريفا بالنووي رحمه الله في مقدمة شرح الشيخ محمد حفظه الله لرياض الصالحين النووي رحمة الله عليه. والأربعون النووية أحاديث جمعها النووي رحمه الله، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، كما ذكر النووي في مقدمته. والتزم رحمه الله أن تكون هذه الأحاديث صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وذكرها رحمه الله محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وقد شرح هذه الأحاديث شراح كثيرون، وربت شروحها على 20 شرحا، ومن أشهرها شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله المسمى جامع العلوم والحكم. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بهذا الشرح في 15 من شهر ربيع الأول من عام 21 و400 ألف من الهجرة، ضمن دروسه في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وفرغ منه في 12 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه، وجاء الشرح في 19 شريطا. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. نبتدئ دروس هذه الإجازة في هذه الليلة، ليلة السبت 15 من شهر ربيع الأول سنة 41 وسنة 21 و400 ألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي، كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي، كأن يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء. وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. أيها الإخوة، إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه، لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم سلاح، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، وليس فيه قسمة ثالثة، لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. فإن عملت به كان لك، وإن لم تعمل به كان عليك. إن عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، إن عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك، فأنت موفق والعلم حجة لك. وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليك. أيها الإخوة، إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأتي. الأول حسن النية، حسن النية في طلب العلم، بأن يكون قصد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ الجواب نعم، أمر الله بالعلم بأعظم الأشياء. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا حث على العلم، فتنوي بطلب العلم امتثال أمر الله. إخواننا، إذا نويت بطلب العلم امتثال أمر الله، ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله، تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة، كالذي يهندس مسدسه ومدفعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يعدله شيء. ثانيا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك أولا وعن الناس ثانيا يا عبد الله شريف، وعن الناس ثانيا. كيف عن نفسك أولا؟ لأنك خلقت جاهلا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علم، أليس كذلك؟ طيب، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك، لأن رفع الجهل نور، العلم نور يستضاء به. ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم. ثالثا، أن تنوي حماية الشريعة، يعني حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب. فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع، لا تعبث باللحية أخ، لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. عرفت يا أخي؟ تنوي حفظ الشريعة يعني إيه؟ أن تحفظ الشريعة ألا تضيع، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق بالكتاب، لأنه إذا لم يتعلم الناس ضاعت الشريعة. ثم اعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة، حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سألتكم: هل نسيتم التشهد الأول والأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنكم تقرؤون في اليوم والليلة عدة مرات، فهذا حفظ الشريعة. الرابع أن ينمي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن. حماية الشريعة غير حفظ الشريعة، حمايتها هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك، لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلاً مبتدعاً قام في مكتبة فيها من كل زوج من كل كتاب زوجان فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويقررها ويؤكدها وليس عنده إلا الكتب وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ أجيبوا يا جماعة، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع. إذن انوي الدفاع عن الشريعة كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الإسلام، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نورها، وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا، ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام، ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين وكذلك مساعدة اليهود. هذا شيء يعرفه من تتبع الأخبار، وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية، تارة بالشبه وتارة بالأخلاق وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم في حماية، في ضرورة لحماية الشريعة. فهذه ستة أشياء كلها تدور حول إيش؟ الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شف لا يعدله شيء، أي شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذا جزء من إخلاص النية. هذا واحد، أن ينوي بطلب العلم إيش؟ إخلاص النية، ويتضمن كل الأشياء الستة هذه. طيب، ثانيا أن يعمل بعلمه على طالب العلم، أن يعمل بعلمه لأن هذا ثمرة العلم، وهو الآن قد أمسك بالحجة، إما إما له وإما عليه، فليعمل. واعلم يا أخي ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وزدت قبولا عند الناس. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى أي علما وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. كلما عملت بالعلم وفرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة رسوله ثم عملت بها ازددت علما وإيمانا وقبولا عند الناس، وفكاك من الإثم. اعمل بالعلم. أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام من كبائر الذنوب ولكنه يغتاب الناس، هل انتفع بعلمه؟ أجيب يا جماعة، لا. إذن علمه ضر عليه، لابد أن تعمل بالعلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم. إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس، صرت موثوقا عند الناس، وقبل الناس منك، وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول، وهذا شيء مشاهد. لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب، من إسبال الثوب وهو مسبل ثوبه، جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس النصوص، لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل مستقيم؟ أنا قلت ملتزم غلط، لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط. لا تقل فلان ملتزم، قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أقول له، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أقول: هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من إسبال الثوب وهو مسبل؟ فقبولهم من رجل حذر من إسبال الثوب وهو لا يسبل؟ الجواب: لا. فإذا أردت أن تنجو بعلمك من إثمك، وأردت أن يقبل الناس علمك، فاعمل به حتى تكون أول من يطبق ذلك. ولهذا يا جماعة، التطبيق العملي أقوى تأثيراً من القول باللسان، أقوى بكثير. أضرب لكم مثلاً أو مثلين أو ثلاثة. في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة، فقرر أن يتحلل، أمر الناس أن يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا ويتحلل، لكن صار في نفسهم شيء، ترددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بغيره، فغضب عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة ووجدته متغيرة. أم سلمة زوجة وكانت من أعقل النساء، وسألت: وش اللي غيرك؟ قال: أمرتهم أن يحلقوا ولم يفعلوا، أو كلام هذا معنى. قالت: أتريد أن يفعلوا؟ قال: نعم. قالت: أخرج، أخرج إليهم الآن وادعوا بالحلاق فليحلق. خرج ودعا بالحلاق فحلق، فصار الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. سبحان الله، ليش؟ الفعل، صار تأثير فعل أشد من تأثير قول. المثل الثاني في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة أو قرانه عمرة. فراجعوه في ذلك حتى قالوا قولا يستحي من ذكره. قالوا: الحل كله، نحل مره حتى من النساء. قال: حتى من النساء. قالوا: نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا. قال: نعم، يعني من الجماع. قال: نعم. فلما رآهم يعني لم تطب نفوسهم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت لهم ولا أحللت معه، لكن منعه أن يفعل ما أمرهم به، منعه من ذلك إيش؟ سوق الهدي. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتار دمشق وكان في رمضان قال للجنود أفضل أقوى لكم. صحيح يا رجل؟ هل هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا، ولا قل إني سارح؟ ها؟ كيف؟ فإنه أقوى لكم. تردد بعض الناس وسألوا بعض العلماء، قالوا نفطر، قالوا لا تفطروا، لأنتم مرضى ولا على سبب، لا تفطر. فأخذ خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلها، كل ذلك من أجل أن يطمئنهم إلى جواز الإفطار. وما قاله صحيح لأن فيه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان أمرهم أن يفطروا، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر. فلما قرب من مكة قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل السبب إيش؟ التقوي على القتال. المهم يا إخواننا أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأكثر وأشد طمأنينة لقبوله، وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقولوا حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على إيش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية. سمعنا.
نقل المصنف رحمه الله عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما
في صحيحيهما الذين
هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي الذين تعتبر أقوالهم، ومن أشد الشافعية في الحرص على التأليف، وألف في فنون شتى في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغات، وهو الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته. فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها، لكنه لا ينكرها. فمثل استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء لكفروا إذا أنكروه تكذيبا، لكنهم يصدقون به ولكن يحرفون. مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة ما انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تغتفر. ولقد ظل قوم أخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين، حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، نسأل الله العافية. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجر. وقد ألف مؤلفات كثيرة، من أحسنها هذا الكتاب الأربعين النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. يعني مثلا لو جئنا إلى عمدة الأحكام، عمدة الأحكام منتخبة لا شك، لكنها في باب واحد، باب الفقه. أما هذه فهي في أبواب متفرقة متنوعة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه من؟ أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه نية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أو تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نتكلم أولا على ما فيه من البلاغة. الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر، الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر، يعني طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم ما في حصر، إنما زيد قائم فيه حصر وأنه ليس إلا قائم، فهذا أداة حصر. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى، ونمشي مع في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأخيرة من البلاغة، في الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعني ليس أهلا لأن يذكر، بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. أنتم معنا؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله ذكر. من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول إلى فهجرته الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بفضل. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أما من حيث الإعراب وهو البحث الثاني، فالإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ وبالنيات خبره، وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كان هجرته لدنيا يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول: الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية. معنى يشمل الأعمال كلها، ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، هذه أعمال قلبية. الأعمال النطقية أقوال اللسان، وما أكثر أقوال اللسان. لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو الأذن. طيب، الثالث، الجوارح هي أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، وإنما لكل امرئ، أي لكل إنسان، ما نوى، أي ما نواه. هاتان جملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب، هذه ننظر. بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول. لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك التكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجملة الأولى يا محمود للعمل، والثانية للمعمول له. طيب، الأعمال بالنيات، والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثاله: الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كلوا واشرب، صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا، الرجل يسبح بالماء تبردا، والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابة. طيب، الأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزئه ذلك أو لا؟ نعم لا يجزئ، لا بد من النية. وهو لم ينوي، لم ينوي التعبد، وإنما نوى التبرد. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. سبحان الله، سبحان الله. عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم ويغسل ويصلي ويروح على العادة. وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات. تجده إن أكل يريد امتثال أمر الله، يريد بقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التكفف عن الناس، يكون عبادة. تمام ولا لا؟ عجيبوا جماعة. طيب، آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا، يريد أن يعني مش نقول شخص، لا شخص بعيونه، يريد أن يزبع. معروف يزبعه ولا غير معروف؟ يريد أن يترفع بثيابه، نعم، أو يكشخ، نعم. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. آخر لبس ثوبا جديدا، يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر. كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة، واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما العبادة؟ الثاني. وعلى هذا فقس. طيب، يصلي الإنسان ركعتين، أحدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضة، تميزت العبادتان أو لا؟ العملان تميزا أو لا؟ نعم تميز، هذا نفل وهذا واجب. وعلى هذا فقس. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز إيش؟ لا لا لا. تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات. هذا المقصود بالنية. النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله عز وجل. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا. والنطق بها بدعة ينهى عنه، لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب. يقول يا سبحان الله، أين رسول الله عن هذا؟ أين الرسول عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية. الرجل النجدي هذا عام ما يعرف شيء. لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. بغى يكبر. قالوا هالعام يصبر يا رجل، باقي عليك. قالوا وش اللي بقي؟ قال باقي عليك التاريخ. وش اليوم وش الشهر وش السنة؟ ما حاجة تعلم. طيب، إذا قال قائل: قول الملبي لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرك وحج، أليس هذا نطقا بالنية؟ الجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحج، أليس هذا نطقا بالنية؟ الجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو حج أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله، اللهم إني أريد أنسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، لا تقول هذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة، والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء أقول له يا أخي هذه ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني، قلت القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ولا لا؟ نعم، يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منه، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما، أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل امرئ ما نوى، واضح؟ هذا رجل طلب الفقه، ليش يا أخي طلب الفقه؟ قال عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة. والثاني قيل له لما طلبت الفقه؟ قال لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها، بينهما فرق ولا لا؟ ها، بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله، أخلص النية لله عز وجل، واضح؟ طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة، وإنما لكل امرئ ما نوى، كمل، اختلافا عظيما، ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، فقال من كانت هجرته، الهجرة هي الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه، هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة منين؟ من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله. طيب، يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله. هذه إرادة حسنة رسوله، يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل، وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنها، هذه شريعة إلى رسول الله، هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته، بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله في دائما وإلى الرسول متى؟ في حياته وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها خطبها وقالت: لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرع. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان الخمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ ما هو موجود؟ هم هو بحاضر؟ أي وين؟ الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيبة، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده من الوجه المصلي مع الجماعة، قال خايف من أبوه. هذا فقد إيش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك، إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم. الصلاة مثلا، إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه أنه ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس أنه فرض الوقت، تجزي أو لا تجزي؟ على القاعدة اللي احنا قلنا ما تجزي، لأنه ما عين الظهر. وهذا هو المذهب. وإذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزي، وهو رواية عن أحمد أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن أحيانا يجي إنسان مع العجلة على طول يكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسج، يعني معنى يسج لغة عامية، إيش معنى يسج؟ نعم، يسرح في الغنم أو الإبل أو البقر. يلا أنت أجب، أنت قلت يسرح، يسرح بخيل، إلى وين؟ طيب، على كل حال يسرح، يسج يعني يسرح وكبر على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لازم لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس. وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومردودة، والمقبولة هي المشروعة، وهو كذلك. فالهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة قسمها إلى قسمين، شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسى، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلب. أما أن ترتد عليه مسائل ما أسعى ما ينساه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال إلى الله ورسوله، ولقد ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. إذا قال هل هذا حرام أو حلال؟ قال الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رب، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك، جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم، فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع، رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك رجلين وثلاثة من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل في الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي، حافظ ذكي مثابر محب للعلم. طيب ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة طالع، قال العلم لا يعدله شيء أفضل، وآخر قال بروح أدفع عن البلد، لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدو؟ يدافع العدو، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش في ما سبق قوله: إنما الأعمال بالنيات. ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ أرفع يدك. نعم،
فيه من البلاغة الحصر.
الحصر، ما هو الحصر؟
إثبات الحكم بالمذكور دون ما سواه.
إثبات الحكم بالمذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات، أي معنى الجملة أن للعمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
إيه، وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير
وشر. إيه، وش معنى الجملة؟ أنا أعرف النيات ما ينويه الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال؟
نعم.
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية، كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي، إلا من أكره فلا ينوي لأنه مكره. طيب، النية قال العلماء إنها تميز، سعد، تميز العادات عن العبادات، والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي،
العبادات
تميز العادات عن العبادات،
مثلا الغسل قد يقع تبردا
كرجل يتسر، قد يكون تبردا، قد يكون عن مستحب، عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعض عن بعض. أحمد، نعم، أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي يراد بها؟
نية
المعمول
له وهو الإخلاص.
لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله وقد يعمل لدنيا يصيبه وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله فمن كانت هجرته، دكتور صالح، ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم، في اللغة الترك.
أما في الاصطلاح فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخرت إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل نعم،
قد يكون
السفر للحج، نعم، يسافر لمكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب بالله فيكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. خذ على هذا أمثلة لا حصل لها. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا يدخل في هذا؟ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى أنت طالق غير مقيدة بالجن واليدين، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا يقع، إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، وجب على الزوجة ألا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا أخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها الطلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي ورا ارفع يدك. نعم، ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان. نعم، إذن لا يتكلم بالنية لا جهرا ولا سرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن النية محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج؟ إيش؟ نعم،
الحقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. لا عليه، كيف معك؟
السؤال يا شيخ، سمعت السؤال يا شيخ،
يلا. هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم،
يدخل بهذا. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعيرة لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآت ما يقول اللهم أني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق، ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيخ. طيب، فالحديث إذن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال مالك رحمه الله الحديث الثاني. نعم، ايش اخذ كل الفوائد؟ ما اخذ كل الفوائد؟ نعم. نعم، الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس هذا إذا أذن. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل، نعم، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. بينما هذه هي بين، ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد، وجلوس لا تعبث بالباب، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة، أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة، وتارة تكون اسما موصولا، وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحب، وتستعمل اسما موصولا عند طيب، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب، رجل عادي شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، يكون أشعث رأسه ويكون مغبرا وتكون ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعني وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. يقول: جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. قوله جلس إلى النبي، لم يقل عنده، ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. كفيه أي كفي هذا الرجل، على فخذيه أي على فخذي هذا الرجل، ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من شدة الاحترام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن العرب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه باسم النبوة، بوصف النبوة أو الرسالة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان، بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا أن التي لنفي الجنس، وهي أعم النفي، نفي الجنس أعم النفي. واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، تقدير المحذوف حق. وقول إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، وليس خبرها. لماذا لا يكون خبرها؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. فصارت الجملة الآن فيها شيء محذوف، ما هو؟ الخبر، وتقدير حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة باطلة تسمى آلهة وليست آلهة، وأن محمدا رسول الله، يعني وتشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يعني يخاطب، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما. وقول محمد هو محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار، وإن شئت قل الخارج من الأرض، وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت، أي تقصد البيت لأداء النسك. فقال: صدقت. قال: صدقت. من القى؟ نعم نعم. يقول: إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأل ويصدق. القائل صدقت من؟ جبريل وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأل ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعود نشرح هذه الأركان الخمسة، فنقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نسأل: لماذا جعل هذان ركنا واحدا، لم يجعل ركنين؟ والجواب: أنه أن الشهادة بهذين تنبني عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص أو تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك، فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي، اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،